السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، البدار والبدار بالاستمرار على العمل الصالح بعد رمضان والمسابقة والتنافس في الخير تقربا إلى العليم الغفار سبحانه وتعالى، إنه من علامات قلة إخلاص العبد وقوة وضعف يقينه أن يربط عبادته بمواسم يفتر بعدها ويجفو ربه ويقطع صلته عما كان يصنعه. قال بعض سلفنا رحمه الله: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فذمهم، لأن الجفاء، لأن القطع بعد الوصل جفاء، كيف يصل الله في رمضان يقرأ القرآن ويقوم التراويح ويتصدق ثم يأتي العيد في لهو ولعب ثم يستمر في الفترة؟ فعليه حينئذ أن يقبل على الله مواصل العمل الصالح، فما شرع رمضان ليقتصر فيه على عبادة الرحمن، بل ليكون محطة يتزود بها العبد بإصلاح قلبه وتزكية نفسه وإصلاح عمله ليستمر، وليس فقط أن يعبد الله في رمضان ثم يجفو العبادة بعدها، فهذا من قلة توفيق العبد. والذي لم يعرف حكم هذه المواسم كرمضان حكمة عظيمة، وهي حصول تزكية القلب إصلاح النفس بالصوم، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتدرون أن هذه الآية فيها معنى يدل على طلب العلم الذي تصنعونه الآن من حضوركم هذا الدرس في الاعتقاد، وجزاكم الله خير. فما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى مبنية على جهل ولا على علم؟ طب كيف أعرف أني بعد رمضان إنسان استفدت من رمضان وحصل فيه التقوى كما أراد الله؟ طبعا استمرار يطلب العلم، لا تقوى بغير علم، التقوى بلا علم البدعة، هي البدعة. كما إنسان فاضل صالح يريد أن يذهب العمرة لكن لم يتنسك بمناسكها الموروثة عن رسول الله القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فعنده إرادة الخير لكن ما عنده فقه ولا علم، تنظر إلى عمرته مليئة بالبدع، وإذا كان حج يأتي من حجه وهو مثقل بالدماء، دم في كذا وكفارة في كذا، إنه حج بجهد. كذلك يعني العبد إذا انتهى من رمضان، ما هي دلائل التقوى اللي حصلت له؟ يتقي الله في هذا الدين فلا يمارسه ولا يقوم به إلا بعلم، فإذا فعل ذلك فإنه حصلت له التقوى بعد رمضان، فليبشر بالخير إذا أراد بهذا العلم العدل والإخلاص. أما تراه بعد رمضان لا يطلب العلم، فإنه حينئذ قد حصل له خلل في التقوى، فينبغي أن يراجع صيامه ويستغفر ربه. أليس قد ذكر ابن القيم في أحسن معنى، قال يعني تعلمته من كلام السلف في معنى تقوى الله، ذكرت عدة معاني في تقوى الله، منها أبو هريرة كان يقول
أرأيت أكون في طريق فيه شوك،
أي شيء أنت صانع ستمشي الهنية غير عجلة وتتقي الشوكة هذه، ترفع رجلك من هذه وتروح بين الشوكتين إلى أن تصل، كذلك تقوى الله. لكن يحتاج لك إلى مصباح ترى فيه الشوك، لو ما رأيته يصيبك في رجلك، آلام شديدة. كذلك المعاصي تحتاج إلى علم لتكشفها، سيما البدع، المصباح هو العلم، نور يضيفه الله في قلب العبد. فالمخالف للعلم حتى بالجهل، شوف يقول أنا ما خلفت الله بعلم، خلفت بالجهل، لا يكون مستريحا، وإن كان قلبه أريح من تعمد المعصية لكن لم يكن قلبه مستريحا. كيف؟ وقد رأينا الرسول حينما لم يوافق العلم لحكمة التشريع في ذلك الحدث العظيم، أليس النبي سهى في صلاته ثم قام بعد سهوه إلى خشبة معروضة كانت في المسجد، الله أعلم إيش الغرض منها معروضة، هذا يسلقون عليه يصلحون سعة النخل اللي يخص السقف، شبكة سبع خشبة معروضة في المسجد، الله أعلم إيش وظيفتها، لكن جاء النبي شبك صابعه وحط خده الشريف على صابعه كهية المهموم. استنبط العلماء أن الذي لم يقم بالعبادة على وجهها نسيانا أو جهلا فإنه لا يستريح، فهذا رسول الحي القيوم حصل له هذا شيء من الغموم أو من الهم، فكيف من دونه وإنه لا يغان على قلبي؟ فمن لم يوفق للعلم ولو كان جاهلا لن يستريح حتى يعرف حقيقة العلم ويعمل به تحقيقا وإخلاصا وعملا. فحينئذ أنا أرى إن شاء الله أن هذا من دلائل توفيقكم حضوركم هذا المجلس، مجلس اعتقاد لكم تتفقهون في أساس الإسلام وهو علم الاعتقاد، فإنه من ضيع الاعتقاد ضيع الإسلام كله، أي والله ضيع الإسلام كله. حذاري أن ندخل أنا وأنت القبور وليس في قلوبنا محفوظ مثل هذه السطور العقيدة الوسطية عقيدة السلف، فإنها من جاتك من العذاب، وإن قصرت في بعض الفروع كما ذكر أن شخص مهموم قام بعض السلف المرور عليه يعرفه قال ما لك يا فلان شوفك مهموم، تعرفون منظر العين والوجه إذا كان واحد مهموم يركز يمكن بحدقة سواد عينه على مكان معين لأنه يفكر، صحيح له علامات في وجهه، حتى من أشفق عليه يسأل ما لك، لأن الشيخ خطب يدعم يلتفت طبيعي، فهي علامة الهم ترى على الشخص. فقال ما لي أراك مهموما، فقال مات لي صاحب صديق أحبكم توفي، فضاق صدري وحزنت نفسي لوفاته. فبدأ يسرد عليه بعض مفردات العقيدة الوسطية، بعض المفردات كان يؤمن بقدر خيره وشره؟ نعم. القرآن كلام الله صفة ليس مخلوق؟ نعم. لا يرى السيف على أمة محمد كالسورية والإخوان المسلمين والدواعش؟ نعم، ما كان يرى السيف أو غير ذلك من مفردات الاعتقاد. فقال كذا وتوفي على عقيدة السلف والفتن قائمة بينه أو حوله؟ قال نعم توفي، يعني بعد أن تعلم يعني مثل هذا الكتاب في زمنه بالطريقة اللي يأخذونه كالأساليب أو غيرها. فقال إذا لا تخاف عليه، مدام توفي وعقيدة السلف في قلبه فيرجى له النجاة من عذاب القبر وعذاب جهنم. اعتقاد حسنة وعظيمة في الميزان، اعتقاد نعم عظيمة منزلته الإسلام. وما أنتم عن حديث البطاقة ببعيد، طاشت تلك الصحف المليئة بالسيئات لاعتقاد لا إله إلا الله. نعم والصلاة لا شك، فطاشت أمامها أنها صادفت لا إله إلا الله عقيدة في قلب، ليس فقط كما نبه علماء التوحيد على حديث البطاقة، ينبه من جهتين، أنك لا تغامر تقول أبي أكون مثل صاحب البطاقة، أبي يقول لا إله إلا الله من قلبي وإلى آخره وافعل المعاصي وافعلها. مغامرة. من يضمن لك أنك يكون عندك يقين؟ لطاشت له الصحف من قرن في قلب صاحب البطاقة من محبة وخوف ورجاء وتوكل حتى عظمت لطاشت، فقد يتغلب الشيء من عمل القلب فلا تطيش تلك الصحف. إذا حرمت الشريعة الميسر وهو المغامرة بالمال، فكيف المغامرة بالدين؟ تلقى رب العالمين أنت احتمل تنجو واحتمل، أعوذ بالله. تقول يقين العمل بمقتضى الله، ترك الفواحش، إقامة الصلاة، بر الوالدين، ترك الربا إلى آخره، كما قال وهو المنبه رحمة الله عليه، من قال إلا الله دخل الجنة صحيح، لكن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وكل مفتاح له أسنان. إقامة الصلاة في وقتها جماعة الفجر، ترك الفواحش، ترك قطيعة الرحم، ترك الغيبة، ترك أكل الحرام، الصبر على القدر إلى آخره. فعلى المسلم أن يؤمن بذلك ويقوم بالاستمرار عمل الصالح بعد رمضان. ثم ليكن من أولئك الذين الله قال فيهم، ننزل فيهم آية، لا تجعل نفسك نعسل عن القرآن. نعم آيات تتلى في حقك وتستاهلها أنت أحيانا، لكن اللي غبش في القلب بسبب المعاصي والذهول بالتكالب على الدنيا كأنها في غيرك، وهذا من قلة التوفيق. العبد ما يعالج نفسه بالقرآن، كأنه أنزل لزمن دون زمننا. فآيات من القرآن قد تشملنا، نعالج أنفسنا بقراءة فيها. فلماذا لا نكون كما قال حي القيوم الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قالت يا رسول الله هم اللي يعني يزنون ويشربون الخمر. قال لا متصدق، وناس يصومون ويصلون ويخافون الله ما يتقبل منهم. الآن كل من تشوف مرسوم عليه يعني ابتسامة وهو يعلم أنها في قلبه زهو أصابه من صيام رمضان وإنه خلاص مقبولنا، فإنه لم يفهم هذه الآية، والله ما فهمها. شوفوا صوت أهلا تقبل الله، طيب استقبال أخوان بالفرح والسرور تبسم، لكن قلبك متبسم معجب ولا خايف؟ خاف مثل السلف أنهم يكون ربنا ما تقبل الله. فكانوا بعد رمضان يدعون 6 أشهر لعل الله يقبل، 6 أشهر يا رب رمضان تعبنا سهرنا قمنا اللهم تقبله منا، ولا أنك والله في العيد يقولون هذا يوم واحد بعده خلاص مضمون. لا يا أخي خف الله، لا تعجب بعملك، قل أنا من أردأ خلق الله، أضعف خلق الله، أجهل خلق الله، تواضع، ولا ترى نفسك فوق الناس أو أن الله قبل عملك، إن السلف ما كانوا يفعلون ذلك. كان ابن عمر أو غيره يقول وددت أن أخرج من هذه الدنيا بركعتين متقبلتين بس فقط، يا ليتني أضمن أن ركعتين صليتها كذا في جوف الليل قبلها الله مني وخلاص وتوفى. أنا من الضامن ولا عمل يقول وين ضامن كل عمل؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وددت أن أخرج من الدنيا بركعتين متقبلتين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من فتنة العجب النفس، أن الشيطان يضرم فتنتها لقوة تأثيره وتخريبه للقلوب. عجب النفس الذي قد يصل للشرك الأكبر، من المعجب بنفسه يصل لدرجة الشرك الأكبر يحبط عمله. نسمع من السلف يقول العجب يحبط العمل، إذا كانوا يقصدون العمل كله متى؟ ربوبية، قال بقدرتي صمت رقضا استقلالا عن فضل الرحمن عليه، بقدرتي قمت ليالي القدر وحتى جريجي تورمت وصابر، بقدرتي بعافيتي بفكرتي استقلالا. نسأل الله العافية. أما إذا كان دون ذلك مع نوع تعلق فهذه أيضا معصية، لكن ينبغي أن يعتقد أن الله هو وفق لهذا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. فتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت، وأقبل عمل الصالح بعد رمضان. وإنه مما يفسد استمرارك العمل الصالح العجب، إنه خلاص صار وسمى رمضان وفعلت رمضان خلاص مرتاح. من يضمن أنك قبل منك أصلا؟ فقد تقبل الأعمال منك في ثلاثة سوال تبدأ تقبل منك لأنك بدأت تخلص في رمضان ما وفقنا خلاص. ما تدري من قال لك انه يعني خلاص قبل عملك؟ عندك كتاب من الله؟ ها؟ انا اظن في شبه بالنصارى. الفتاه النصرانيه يذكر ان اذا عاشرت الرجال بالزنا والخمر والرقص المراقص سبحان الله مع كفرها يزيد تفحم قلبها وتحس انها تريد شيء تستريح به وهو الدين هذا كما تعرفه. فتأتي للبابا اللي هو يسمونه الراهب أو الرئيس الرهبان هو الكبير منهم، تقول له تقعد معه في كرسي وتعترف بكل الفواحش اللي سوتها. كنت مع صديق شهرين ثم ما قابل الصديق ثم تعرفت على واحد من القطاع وفواحش وفواحش وفواحش، يقعد يفكر كذا ينزل كأن الواحد عليه ويشوف كم تدفع طبعا، لأن كل ما كانت الذنوب كثيرة بلا إيش من كثير من الأحبار والرباب لا يأكلون أموال الناس في البعض ذنوب كثير فلوس كثير 20 دولار تجعيثني في المصائب سكت الغفار يصدر 1000 دولار تدفعي وتدفعات ويأكل مالها ويهمهم همهمة ويركز تركيز كل واحد تم المغفرة لك من المسيح مدري شنو يكتب لها الصك وتروح فرحانة سكة غفران. تلاعب بالدين. هل هذا البابا ضمن له المغفرة؟ أعوذ بالله، لم تتب من الشرك ودعاء عيسى من دون الله. المقصود أن من يفعل ذلك فيه شبه باليهود والنصارى، من كذا يضمن نفسه أنه من أولياء الله وأحباءه وأن الله مسعد لأن ولي له إلى آخره. أي شباب اليهود؟ ما الدليل؟ إيش كان اليهود يقولون؟ نحن أبناء الله وأحباءه، ولا الخصوصية كذا عند الله. يرد الله عليهم، إيش قال لهم؟ بل أنتم بشر من خلقكم. نعم. وآية أخرى، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ شوف إيش الرد. فلا يجوز أحد يشبه اليهود، نعتقد أنه ميزة كذا عند الله. وإن الله فعل كذا لأن أنا كذا وكذا وتصدقت وما شاء الله وفاتح بيتي لطلبة العلم إيش يقول إلى آخره عشان كذا ربي مكرمني. خاف مثل السلف. السلف كانوا لا يعجبون بالعمل، نعم لا يعجبون بالعمل، وكان بعضهم يبكي يمكن عند وفاته ويقول ويمدحونه يقول قف قف عني أظنك عائشة، وددت لو أكون شجرة تعبد وتقطع ما لي روح خلقت فيها تبتلى بالعقل والسمع، إيه شجرة الأشجار خوفا من الرحمن. نعم، فنسأله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح بعد رمضان، ومن أعظم دلائله ما تصنعونه الآن من طلبكم العلم المقرب للرحمن سبحانه وتعالى عما يصفون. عباد الله، أردت قبل أن نقرأ وأرسل لي البعض أنكم وصلتم إلى الدرجة الثانية من درجات الإيمان والقدر، أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أذكر إخواني الحاضرين إنه لابد تكون لك مكتبة في منزلك سمعية وبصرية. اشتري الليلة مثلا كتاب مختصر زاد المعاد، وكتاب الملخص الفقهي لشيخنا فوزان، وابدأ كل يوم اقرأ منه 5 صفحات، وما تغلق عليك تأتي لمعلم يأتيك في الأسبوع، أو ترى شيخا تسافر له بالشهر تسأله عما أشكل عليك. اقتدي بالسلف، فكانوا أول يسمعون من النبي، وإذا وقع الإشكال منهم سألوا، كعائشة سمعت من النبي حديث وهي من حوس عذب، فقالت يا رسول الله سمعت منك آية أول سوف يحاسب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، أما من نوقش عذب. فينبغي يكون لك أسئلة، تتولد هذه الأسئلة من طلبك العلم. فاشتري كتب في منزلك اقرأها، خلي البنت تقرأ عليك، الولد يقرأ عليك. نعم، وأعظم الكتب وجوبا لشرائها كتاب التوحيد للإمام مجدد محمد الوهاب، وشرعه الميسر لشيخنا الفوزان، له شرح ميسر كتاب التوحيد، فاقرأه واستفد من شرحه، فإن هذه أمانة، طلبك العلم أمانة. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه ترفع الأمانة من جذور قلوب الرجال، فينام النوم فترفع الأمانة، هو نايم يا الله فيبقى أثرها كالوقت. قال ابن حجر رفع الأمانة بمخالطة أهل الخيانة، هكذا ترفع الأمانة. فإذا خالطت البطالين تقول ندرس اليوم نعرف العقيدة، لا لا خلاص اسمعوا بث مباشر بعدين، يعني خلي نروح الآن البحر نزور فلان نسولف معه، بطال كسلان. فمخالطة أهل البطالة تؤدي للخيانة، إيش الأمانة. وأعظم أمانة العلم أن تسمعه تدرسه وتأتي في بيتك من كتب النافعة وتحضر دروسه، هذه أمانة عليك حتى تعرف كيف تعبد الله على بصيرة، أمانة. فمن الخيانة في هذه الأمانة أن تتبع نزواتك وشهواتك وتضيع وقتك وقت غيرك بالزيارات واللفات في البحار والأسواق، أخللت بالأمانة، إذن أمانة العلم وطلبه، فإن الله أتمنك على ذلك. فقال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أوامر الله أمانة ولا لا؟ البعض يحصر الأمانة صورة واحدة، يجيك مسافر وعنده حقيبة فيها فلوس 10,000، قال لا هذه الشنطة أمانة عندك، هذه فقط هذه صورة من صور الأمانة. أنا مالي التكاليف الشرعية كلها، غسل الجنابة أمانة، حضورك الدروس أمانة، تعرف شرع الله كيف أمانة، فلا يجوز الخيانة، بئس البطانة الخيانة، ادخل الأمانة. تملك الله على روحك وعلى قلبك وعلى سمعك أن تسمع العلم وعلى عقلك، فلا تضيع وقتك فيما لا ينفعك، احرص على ما ينفعك. فنسأله سبحانه أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله، وأن يهدينا سواء السبيل إنه سميع الدعاء مجيب. الدرجة الثانية، اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في العقيدة الواسطية قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
نعم، قال رحمه الله: الدرجة الثانية من درجات يعني الإيمان بالقدر، وقد ذكرنا من قبل أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، كان الإيمان الست المعروفة والمذكورة في حديث جبريل عليه السلام، وأنه قد خرج مسلم في صحيح من حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت به سبيلا، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن الإيمان، هذا هو الشاهد، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر، هذا الشاهد خيره وشره. فالإيمان بالقدر درجات لا بد أن يستوفيها العبد، أولا يؤمن بعلم الله الأزلي الذي لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى، ثم يؤمن بأنه كتبه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفي سنة داود وعند غيره أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، قال: ما أكتب، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، جلستنا هذه وعدد من يحضر من حضر مجلسنا هذا، نعم، وآخر من يخرج من المسجد اليوم كتبه القلم، كما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف، لا يزاد ولا ينقص، وإنما القدر اللي يسمونه معلق هذا لا ينافي القدر الكلي المكتوب في اللوح المحفوظ، لكن لإظهار شرف العامل بتلك الأعمال الخاصة كصلة الرحم والدعاء وفضله ظهر للعبد أنه يزاد في عمره والمقصود فيما يغيره الله من الصعب التي بعيد الملائكة، فيكتب في القدر الكلي الأزلي أن فلان يموت بالمئة، وفي صحف الملائكة ابن 60 لو وصل رحمه زدناه 40، فيزاد فعلا في عمره، لكن في تلك الصحف التي قال الله تعالى يمحو ما يشاء الله ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالذي يثبت ويمحو فيه صحف يد الملائكة، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجره فليسر رحمه. يكون رجل سبحان الله مديون وفقير، يبدأ يسر رحمه ويؤدي ما عليه تجاههم ويزورهم إلى آخره، وإذا بالأموال تأتيه مكتوب أنه يبقى هكذا فقير، لو وصل لزدنا في رزقه. لكن في صعب فالتي بيد الملائكة، وإذا مسمى لها قدر معلق، كالدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهذا من جنسه. ولذلك هذا يرفع الإشكال فيما يقوله البعض، يقول كيف يجوز أن ندعو للناس بطول العمر وهي أجال مضروبة؟ يعني عمرك معروف، يقول الله يطول عمرك، أو يقول يا طويل العمر، شديك طويل العمر، إلا إذا كان إيش على معنى التفاؤل. ويجوز حينئذ أن نقول طول الله عمرك، لأن النبي دعا لأنس فصلت أمه مع النبي وأخذت بأنس بيده، أو قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، يعني تنازلت لله أن يبقى معك ويتركني أنا محتاج، لكن معك يا رسول الله. فقال اللهم أطل عمره ووسع رزقه، نعم، وأكثر ولده، صار له 100 من الولد، وكانت النخل عنده يثمر مرتين في السنة، وطال عمره إلى 100، وأولاده إلى 100 ولد، سبحان الله. فكان أنس لولا الله ثم دعوة النبي هذه ربما لكان، لكن لما دعا له إذا الدعاء سبب يظهر الله أثره ليبين فضل العبادة كصلة الرحم والدعاء. ثم بعد الكتابة المشيئة، الدرجة الثانية من إيمان قدر، من درجة الإيمان القدر المشيئة، المشيئة ثم الخلق، أن يخلق الله على الخلق على وفق مشيئة. فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشامله، وهو الإيمان تبه بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه في السماوات والأرض، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الحي القيوم. حركة، شوف كنت بتدرس الآن تحركت حركة أربعة أصبعك إلى جبهتك وحكيت كذا، هذا بقدر الله. سبحان الله، لا إله إلا الله. فتؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء كان ما يتعلق بفعلي أو يتعلق بفعل مخلوقين، نافذة، وأن قدرته شاملة. ويدل على ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لكن مشيئة هذه ونفوذها مقرونة بإيش؟ بعلم وحكمة تامين سبحانه، مقرون بعلم وحكمة لا إله إلا هو. وهذه الدرجة تضمن شيئين: المشيئة والخلق، المشيئة وإيش؟ والخلق. الله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. فأما المشيئة فيجب نؤمن مشيئة الله كما ذكر النافذة في كل شيء، وأن قدرته شامل كل شيء، وما كونها شامل لأفعاله فالأمر واضح. شاء الله أن ينزل المطر ينزل، شاء أن تغرق يغرق المطر هذا البلد السيول تغرق، شاء أن تخصب الأرض كما قال ليس السنة ألا تمطروا يعني القحط، ولكن تمطروا وتمطروا ولا تنبت عياذا بالله. فقد ينزل مطر لكن ما يشاء الله الإنبات، يشاء النزول، وقد ينزل المطر ويشاء الإنبات والخضرة والمنافع. فإذا الأمر بمشيئة. بعض الناس يقولون نزل المطر خلاص تنبت الأرض، لا مو شرط، ما أراد الله. نزل المطر نستريح من العطش، وإذا الهدم اللي يصير به أشد من العطش والغرق. لا إله إلا الله. فما من قطرة تنزل إلا بإذنه ومشيئته. والدليل على ذلك فلو شاء الله لهداكم أجمعين، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. نعم، فهذه الآيات تدل أن أفعال الله متعلقة بعباده نافذة، مشيئته فيهم. ولكن مشيئته، ولكن هل ينفي هذا مشيئة العبد؟ لا، فيقول قائل خلاص إن شاء الله وأنا إذن ما لي أي اختيار. لا، هذا كلام الجبرية. لا تعارض مشيئة الله مع مشيئة الخلق. فالله جعل للخلق مشيئة، لكن مشيئة الخلق ليس كمشيئة الخالق، فهي على كمال وعلى علم وحكمة. أما مشيئة الخلق تحتمل أن يشاءوا شيء فيصيبون، يشاءون شيء فيخطئون، لكن الحي القيوم فإنه مشيئته معصومة من الزلل والطيش، ونفوذ أمره مفعول بحكمة وعلم سبحانه وتعالى. فمشيئة الخلق تحت مشيئة الخالق. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو كان ليس الخلق مشيئة لكان تعذيبهم ظلم، ولا لو كان ما جعل لهم مشيئة وجبرهم بلا حكمة ولا لكان عينيش الظلم، وقال وما أنا بظلام للعبيد. لكن أرسل الرسل وجعل لهم اختيار ومشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ما قال لمن أجبرته منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. ومع ذلك وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فإذا بذل العبد الأولى صنع الله به الثانية، زاغ وشاء أو اختار الزيغ أزاغ الله قلبه، فقال في كتابه مبينا هذا، فلما زاغوا ما قال من، فلما أجبرتهم على الزيغ ما قال هذا. فلما زاغوا، الزيغ مثله ضرب ضرب للزيغ مثل كما ذكر الإمام أحمد، الرجل يعرض عليه الحديث فيرد بالرأي، قال يزيغ الله قلبه. استنبط ذلك الإمام أحمد من قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فما حذرهم الله إلا لهم مشيئة، كيف يحذرهم الله ما لهم مشيئة؟ فليحذر، إذن شأ كل المشيئة اختيار الحديث والعمل به. فقال هو الرجل تعرض عليه السنة وتكون صحيحة ويفهم معناها ويأبى تقلدها والعمل مقتضاها إخلاصا لله فيزيغ الله قلبه فيموت كافر، نسأل الله العافية. كما قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، باب السبيه. لو ما ليس لهم مشيئة لما خلق في قلبهم الكفر وعاقبهم به، إنهم شاءوا أن يعبدوه وعبدوه، وما سوى لهم السامري من أخذ زينة القوم وصهرها وجعل منفذ من فيه إلى دبره يخرج منه صوت خوار، وليس لهم كان برهان على هذه الإله أو التأله لهذا العجل، فأزاغ الله قلوبهم وورثهم الشرك عياذا بالله. وقال حينئذ
سبحانه وتعالى، أو قال الشيخ رحمه الله لا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذه العبارة صحيحة على إطلاقها ولا فيها تفصيل؟ لا يريد، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، هذه فيها تفصيل. لا يكون في ملكه إلا ما يريد يعني الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فهي محبة، فقد تقع من العبيد وقد لا تقع. الإرادة الشرعية دعوته لإعداده التزام طاعته، التوحيد فما دونه من السنة، فما دونه من الصلاة، هذه إرادة شرعية أراد منه، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ولا هذا إرادة، أي نعم إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية لابد أن تقع كما يقال في القضاء الكوني والقضاء إيش؟ الشرعي. القضاء الكوني قال الله تعالى في فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه
شرعي،
فيه تشوف هذا عاق، هذا شرعي. طيب ليش الله يحب أن عباده يطيعونه ولكنه شرعا؟ شرعا، لكن لو كونا لفعل لنفذ، لكن كونا فهم تحت ايش؟ اي نعم، فهم قد يفعلون شيء لا يريده الله يعني شرعا، يعني حرم العقوق وتشد شخص عاق، الله ما يريد منه هذه العقوق لكن شرعا، لكن كونا لا يمكن احد ان ينفذ من ايش؟ مشيئة الله الكونية وقضاءه الكوني. كما قال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا لا يمكن احد ان ينفذ منه. وقضى ربك الا تعبد الا اياه. طيب التوبة الى الله ارادة شرعية ولا كونية؟
شرعية.
شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، لكن بعض الناس ما يتوب، يتمادى، وتأتيه بعض المصالح المتوهمة التي تمنعه من التوبة، يقول أنا إذا تبت الآن يبغى لي لزوم مساجد ويبي لي ما أقعد مع التجار ويبي لي، خلها بعدين أتوب، وأصبح منها الغفلة إلى آخره، تأتيه تأويلات فاسدة ما يتوب. هذا ليس معناه أن الله فعل فعل في الكون ما لا يريده، ما يريد الكون لا يمكن، شرعا يمكن، يمكن ذلك شرعا. طيب إسلام الكافر يلتقي فيه الإرادة الشرعية وليش والكونية، نعم، فأفعال الله مقرونة بحكمة سبحانه وتعالى، ليس بطيش أو جهل. طيب فحينئذ ينبغي للمسلم أن ينظر إلى الإرادة الشرعية بعين الاهتمام، وذلك من يطلب العلم حتى يعرف محاب الرحمن ما هي فيأتيها، مساخطه فيجتنبها، فيفعل ما يريد الله يعني من الإرادة الشرعية، ويصبر على الإرادة إيش؟ الكونية، من موت ولد ومن فقر ومن غنى، نعم يصبر على ذلك، كما قال الله تعالى في كتابه والذين إذا أصابتهم مصيبة بقدر كوني يعني مني، وهذا لابد أن ينفذ، من موت ولد من فقر، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. عباد الله أعيد، إن العبد لو ليس له إرادة أو مشيئة عفوا وإنما هو مجبر لكان ما فعله فرعون وفي ميزان الله وأبو بكر الصديق سواء، لأن حينئذ يلزم هذا المتكلم في قدر الله بغير علم أن يقول إنما صار أبو بكر صديقا لإجبار الله له، ولا مشيئة أبو بكر صديق ولا اختيار إلى آخره. وصار فرعون إلى دعوة الألوهية أنا ربكم الأعلى بإجبار من الله، فلا فرق حينئذ عند هذا الجاهل أو الكافر بين إيمان أبي بكر الصديق وبين كفر فرعون الذي لا أكفر منه، إذ أنه قال أنا ربكم الأعلى، قال فأخذه الله نكار الآخرة والأولى. ليش؟ له إرادة مشيئة، ليس مجبر. لو كان مجبر كيف يأخذ الله بالنكار هذا ويعذبه ومجابه؟ إذن قال الله تعالى في آية أخرى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فشئنا وأردنا وقمنا بسماع دعوة الرسل وتوحيد الله والإيمان بالقرآن والرسول وعملنا بمقتضى ذلك وانقدنا للإسلام ما كنا في أصحاب السعير. نعم، ما كنا في أصحاب السعير. وذلك الله عز وجل لأن لهم مشيئة ولهم إرادة نعم يوبخهم وهم يعذبون في النار، ألم تكن تأتيكم رسلنا يعني بالبينات فماذا صنعتم إلا الكبر والجحود والتمرد على دعوة الرسل. لو كان ليس لهم مشيئة لما بكتهم بهذا سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، وحينئذ قال خالف في هذا، تعرفون خالف في مسألة القدر. من خالف مسألة أصل القدر؟ قلنا الجبرية والقدرية وشرحنا ذلك أظن مرارا. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، أراد هنا إثبات الخلق وهي من مراتب القدر، أنه ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. طيب خلقه هذا مو عن المشيئة؟ إذن المشيئة والخلق من مراتب إيش؟ القدر. نعم، قال الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. والخلق هو الإبداع والتصوير على غير مثال سابق، الله خلقكم وما. ويجوز نسبة الخلق للإنسان لكن على معنى التبعية ليس الاستقلالية. نعم، أئفكا تخلقوا؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ نعم، وحينئذ تبارك الله أحسن الخالقين، فخلق الإنسان بالشيء مبني على
علم وحكمة.
أي نعم، مبني على قدرة الله أنه أقدره على ذلك، وليس هو استقل كما يستقل الله بذلك. وذلك المصور لماذا صار شد الناس على، لأنه يضاهي إيش؟ خلق الله، كما في صحيح البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة المضاهون لخلق الله، الرسامون هذا يرسمون الوجه ويرسمون العين. المناسبة البعض يصنع أشياء مثل الطرف حتى يحمي نفسه من التصوير، بعد ما رسم يروح قاطع عنق إيش الرسم، يعني بعد خط يعني ذبحتها قتلتها، فإذا أغرق يعني في الورع خطين. وهذا مما أنكره شيخ الألباني، فأفتى بعض الزاهرة أو بعض المشايخ قديما إنك الصورة خلاص تجمع بين الأمرين، اتخذ من ذلك سبيلا، صور وضربها بالرصاص كيف يا أخي؟ يقول رجع لهنا دائرة غامقة إنه دخل رصاصة يعني. شوف الحيل، أعوذ بالله. خرج ابن بطة بسنة حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحتالوا على الله بأدنى الحيل كاليهود. رسم خرج بإسماعيل في معجمه عن ابن عباس قال إنما الصورة الرأس، فيرسم رأس وجه كذا ويحط رصاصة هنا يعني مات. فإذا لا شيء يضاهي مشيئة الله في خلقه، ولا يخلق أحد كخلقه سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلقهم أنفسهم. نعم. فحينئذ على المسلم أن يسلم بالمشيئة والخلق، وهي مراتب الإيمان بالقدر. ولذلك تحدى الله العابدين الأصنام وراهم حسهم أنه ما يخلق شيء ولا يدافعون عن حقهم ولا. قال يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما يصفون. انظر كيف المثل العظيم هذا، يدل على عجز المخلوق أنه يخلق أو يسترد حقه، فكيف يجعل إله من دون الله؟ كيف ينسب له القدر والمشيئة وهو عاجز؟ فضرب مثلا بهذا سبحانه وتعالى، وهو أن كانوا في القديم ينحروا الجزور عند الصنم فيتطاير الدم والرفث على وجه الصنم. الدم هذا الذي على وجه الصنم من حقه يعني عرفا عندهم، طيب صار من حق القربات، هذا أثر القربات. يجي ذباب طاير ويهبط ويلحس ويمص هذه القطرة من الدماء ويطير فيها فيتحداهم الله. هذا المخلوق الضعيف من خلقه والذباب يسلب الدم أو القطرة أو جزء من ألف من القطرة اللحمة سحب وتسرد في بدنه، هي خلي أصنامكم يرجعون حقهم من هذه الذباب اللي خلقتها. عاجزون، يسلبهم الذباب شيئا فكيف يخلقوا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فإذا كان عاجز يسترد حقه من أضعف المخلوق، من عاجز مثل الذباب، فكيف حينئذ يخلق كخلق الله ويبدع الخلق ويعيده كما هو الشأن في الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى عما يصفه. فيعجزون عن مدافعة الذباب وحقه منهم، فتعرف حينئذ أن هذا من برهان التوحيد، برهان عجز المخلوق عن مشيئة رب العبيد أن يشبهها، لأن الله ليس كمثله شيء في مشيئته في خلقه، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. على المسلم أن يسلم حينئذ بخلق الله الدال على ألوهيته. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن تلك الآيات أن له مشيئة، أن له خلق، ولكن خلقه ليس كخلقنا كصناعتنا، لأنه هو الذي خلق العقول. ولذلك لا أحب من أحد ولا يجوز له أن ينبهر بخلق أو بصناعة صنعها أيدي يعني من الصناع إلا أن يقول سبحان الذي خلق هذه العقول، خلقها العقل هذا الذي أبدع صنع الجوال هذا، الذي اخترع الجوال هذا وأعطاك المكان في الموقع تصل إليه، من صنع هذا العقل؟ يعني كل ما ترى ما يبهرك من صنع الخلق فينبغي أول ما يبهرك صنع الخالق لقوله الله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. فحينئذ على المسلم أن يسلم بهذه الحقيقة، وأنه كما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا لا يستوى. ولا خالق غيره، الخلق مبني على قدرة تامة لله وعلى الحكمة سبحانه، وإنما احتج الله به في القرآن لتقرير إيش؟ توحيد الإلهية سبحانه وبيان عظمته. فيذكر أن أبا حنيفة وعد أناس من الملاحدة ينكرون خلق الله، والله ما خلق ولا شيء، هذه أشياء خرجت بالصدفة. وقد واجهت مثل هؤلاء، أنا كنت في بريطانيا وكنت في فرنسا، عدة أوروبيين جلست معهم مجرد ملاحدة سبحان الله، لا ينكر. واحد منهم يقول اللي خلقني أمي، والآخر يقول اللي خلق اللي ترى هذا الأرض، الأرض الجماد هي خلقت أشياء وخلقت، يعني ليس حتى لهم علاقة بالكنيسة ولا الإنجيل ولا شيء. فالمقصود تأخر أبو حنيفة عليهم في إثبات أن هذا الكون خلقه خالق، يعني خلق السماء خلق الأرض، قال ما في خالق كله خرج بالصدفة يعني. فتأخر فنبذوه ورموه بالخوف والتردد في إثبات الخالق، تأخر. فحينئذ لما تأخر قالوا لماذا تأخرت يا أبا حنيفة، وكلهم أمل في أن يعترف أن تأخره في زعمهم كان بسبب العجز عن إثبات خالق للكون، وأن الكون لا خالق له. فقال إنما تأخرت لأن كان بيني وبينكم هذا البحر ولم أستطع أن أتقحمه، لا أحسن السباحة. بينما أنا كذلك هبت ريح شديدة، ثم اقترعت الأشجار، ثم تلوحت بها الرياح، لوحتها الرياح فنزلت هذه الأخشاب من الأشجار مبنية على صورة سفينة محكمة البناء، ثم طفت على الماء ولا صانع ولا بناء. نظروا في قال فيك جنود، هاي ببير خشب نشر ودهن ومسامير حملنا على الواحد أسر خذت الأول تركب بعض وسفينة تطفو، ثم قال ركبت عليها وجيتكم. قال انت مجنون مجنون انت. فقال اذا من يسير العالم العلوي والسفلي؟ من الذي بنى السماء من غير عمد ترونها؟ نصب الجبال، جعل الارض بساطا لتسلك منه سبل انفجاجا، لون الأزهار، أجرى الأنهار، مد البحار، أليس العلي القهار؟ فأنت من المجانين. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. والإمام أحمد في الخلق وإثبات الخالق وجوب إلهيته وعبادته وحده لا شريك له ضرب مثلا في البيضة، فقال أنا إنسان يقول أنا ما شفت خلق الله، أيها الملحد شوف البيضة، يقول الإمام أحمد يعني شوف البيضة، بيضة ما يمكن تدخلها يد إنسان ولا مخرج إبرة أو مخيال، مرمرة بيضاء يقول الإمام أحمد، إذا كسرتها سائل أصفر، إذا أبقيتها يتحول داخل البيضة السائل الأصفر إلى عصفور له عظم ولحم وريش، فإذا اكتملت بنيته واحتاج وانتهى الطعام من المشيمة داخل البيضة الذي كان يتغدى فيه، ألهم أن لابد من الفضاء الخارجي يخرج إليه ليطعم من أمه، فيقوم بهذه المهمة هو نفسه. من ألهم ويكسر البيضة عشان يخرج؟ ولو بقي فيها ما كسرها ليأكل من الخارج تعفن، حتى ينقذ نفسه من جوعه يبدأ يكسر البيضة، يكسرين يخرج، ثم أمه تلقمه ويساعدها إيش والده، ويتناوبون على ذلك حتى يكبر ويطير. فمن ألهم ذلك الطائر غير الواحد القدير سبحانه؟ وكان أعرابي ليس عنده فقه أبي حنيفة ولا أحمد، فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض فجاج على يدل ذلك في الخلق على اللطيف الخبير سبحان الله.